بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الدارمي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى كتاب السير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب السير قال: باب بارك لأمتي في بكورها. قال: حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية بعثها من أول النهار. قال: فكان هذا الرجل رجلا تاجرا، فكان يبعث غلمانه من أول النهار فكثر ماله. قال رحمه الله: باب في خروج يوم الخميس. قال: حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس.
السفر في البكور والتجارة في البكور وكل شيء في البكور أنه يحصل به بركة. اللهم بارك لأمتي في بكورها. فكان رسول الله إذا بعث سرية بعثها من أول النهار. قال: وكان هذا الرجل، يعني صخرا، رجلا تجرا، فكان يبعث غلمانه من أول النهار فكثر ماله. فدل هذا على أن العمل في البكور فيه بركة ولا شك. ولهذا أمر إلى درس الفجر، فإنه تحصل فيه بركة الحقيقة بخلاف سائر اليوم، فيه من البركة وفيه من الانتفاع وفيه من صفاء الذهن الشيء الكثير. فإن ذكر الإنسان فجرا أو ذاكر أو تاجر الإنسان أو عمل أي عمل فإنه يبارك له فيه وينتج في هذا ما قد لا ينتجه في سائر اليوم. ولهذا عندنا نحن الفلاحين ماذا نقول؟ الشهور البدرية منسية، الشهور البدرية منسية، يعني كأنها لا تحسب. فأنت تنتج من غير إيه؟ عطلة. لأنه الآن ما في أحد يزور أحد، في أحد يزور أحد بعد الفجر؟ ما في أحد يزور أحد بعد الفجر ولا يعطل أحدا، ولا ترى كثرة ناس، وترى العصاة قد ناموا كالجيف في هذا الوقت، لأن هذا الوقت لا يستيقظ فيه وقت الفجر، هذا ما يستيقظ فيه إلا العباد. نعم، ففيه بركة عظيمة. نعم.
قال رحمه الله: باب في الخروج يوم الخميس. قال: حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه رضي الله عنه قال: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا أراد سفرا إلا يوم الخميس. نعم. باب في حسن الصحابة. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وابن الهيعة قال حدثنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلية يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره.
الله الله. نعم. فخير الناس للناس من أمين الناس شره، فخير الأصحاب خير عند الله خيرهم لصاحب وأنفعهم له، وخير الجيران عند الله خيرهم لجار. ومن الخير للجار أن تدفع عنه أذاك، ومنه أيضا أنك تحضه على الخير وعلى البر وعلى الصلاح وعلى الاستقامة، ومن ذلك أن تستر زلته وأن تغض الطرف عن سيئته. كل ما جاء في الإحسان للجار وكل ما جاء في الإحسان إلى الصاحب، فخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجارك. فكن خير الناس لصاحبك وكن خير الناس لجارك، هذا حث على حسن الصحبة وحسن الجيرة. وإنما ذكر هنا الصحبة الجيرة لكثرة ملازمة الصاحب لصاحبه والجار لجاره. فإذا كان بينهما شقاق حصل شر. نعم.
قال: باب في خير الأصحاب والسرايا والجيوش. قال: حدثنا محمد بن الصلت قال: حدثنا حبان بن علي عن يونس وعقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب أربعة، وخير الجيوش 4000، وخير السرايا 400، وما بلغ 12000 فصبروا. وما بلغ 12000 فصبروا وصدقوا فغلبوا من قلة. قال: باب وصية الإمام للسرايا. قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن علقمة بن مرصد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجلا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا.
الله أكبر. هذه خلق النبي صلى الله عليه وسلم، خلق المسلمين في الحرب. اغزوا بسم الله مستعينين بالله فإن الناصر هو الله، وفي سبيل الله كونوا على غرض نصرة الشريعة، ليس وطنية ولا عروبة ولا من أجل ديمقراطية ولا كذا، إنما من أجل أن تكون كلمة الله العليا. قاتلوا من كفر بالله، فكل من كفر بالله، أما من أسلم فلا يقاتل، لكن يقاتل الكفار. اغزوا ولا تغدروا، هنا الأخلاق، لا تغدروا فإن المؤمن لا يغدر، ولا تغلوا فإن المؤمن لا يأخذ الغلول ولا يكون سارقا، ولا تمثلوا فإن الإسلام ينهى عن المثلة إلا على وجه القصاص، ولا تقتلوا وليدا فما ذنبه. وفي أحاديث أخرى: ولا امرأة، ولا تقتلوا امرأة، ولا تقتلوا شيخا كبيرا، ولا عابدا في صومعته. كل هؤلاء ما يقتلون، ما يقاتل ولا يقتل إلا من قاتل. ولهذا المرأة لو قاتلت قتلت، المرأة لو قاتلت قتلت، وإلا فالأصل أن المرأة لا تقتل لأنها ليست من أهل الحرب. ولهذا في الجزية، حتى في الجزية، فالجزية لا تؤخذ إلا على المقاتلة، لا تؤخذ الجزية من المرأة ولا من الصغير ولا من الشيخ الكبير، لا تؤخذ الجزية إلا من المقاتلة. فهذه أخلاق عظيمة، هذه أخلاق عظيمة، وهذا رد على من يقول بأن الإسلام دين دموي ودين إرهابي، دين دماء. هذا دين الدماء، هذا دين الدماء بهذه الأخلاق. أما دين الدماء هو دين الكفار، هو دين أعداء الإسلام الذين لا يرحمون صغيرا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا. نعم. بل تحدثك القنابل العنقودية والغازات السامة والمقابر الجماعية وغير ذلك. هذا دينهم الذي لا يعرف الأخلاق إلا مع الكلاب، فيقيمون لهم حقوقا. أما الآدميون إذا كانوا من المسلمين فإنهم لا يراعون فيهم، لا يرقون فيهم إلا ولا ذمة، وليس عندهم أخلاقيات. فالأخلاق تتعلم من المسلمين ومن الإسلام. نعم. فإن الإسلام يريد حمل الناس على الشريعة فقط، حمل الناس على الإسلام. من هنا شرع القتال بعد أمرين: بعد الدعوة إلى الإسلام، وبعد عرض الجزية. فإذا لم يكن إسلام ولا جزية فالقتال بهذه الأخلاق، القتال بهذه الأخلاق، والقتال بهذه الأخلاق ليحملك ذلك على الإسلام. فإن بعض النفوس قد يسلم إذا عاين القتال فيخاف فيدخل في الإسلام هكذا أولا، فيؤلف قلبه عليه ويوشك أن يتحول قلبه إلى الصدق والإخلاص. نعم.
باب لا تتمنوا لقاء العدو. قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإن لقيتموهم فاثبتوا وأكثروا ذكر الله، فإن أجلبوا وضجوا فعليكم بالصمت.
نعم، الحديث ضعيف لكن أصله صحيح. نعم.
باب في الدعاء عند القتال. قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أيام حنين: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل.
هذه استعانة بالله سبحانه وتعالى، فبك أحاول وبك أصاول، هذا كل استعانة بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال باب في الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجلا على سرية أوصاه: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهم ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إنهم فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإنهم أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، وليس لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فسلهم إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإن حاصرت أهل حصن فإن أرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا بذمتكم وذمة آبائكم أهون عليكم من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن حاصرت حصنا فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ثم اقض فيهم بما شئت. قال
يعني هذه المسائل الاجتهادية، فلا تنزلهم على حكم الله لأنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا، لكن أنزلهم على حكمك. أما الأشياء القطعية فنعم حكم الله فيها معروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، هذه تكون في المسائل الاجتهادية. أما القطعية فإن الإنسان يعلم في ذلك إصابة حكم الله عز وجل. ودل هذا الحديث على أن سائر المشركين تؤخذ منهم الجزية، وليست الجزية خاصة بأهل الكتاب فقط، لأن النبي قال: إذا لقيت عدوك من المشركين. نعم.
قال علقمة: فحدثت به مقاتل بن حيان.
ولأنه أخذ صلى الله عليه وسلم الجزية من المجوس. نعم.
قال علقمة: فحدثت به مقاتل بن حيان فقال: حدثني مسلم ابن هاصيم هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
بمقرن.
عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى دعاهم. قال عبد الله: سفيان لم يسمع من ابن أبي نجيح يعني هذا الحديث. قال باب الإغارة على العدو. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الفجر وكان يستمع، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار.
وهذا فيه دليل لمن قال بأن الإغارة يحكم لها بالإسلام بظهور الشعائر، بظهور الشعائر يعني بغض النظر عن الحكم فيها، هذا بظهور الشعائر وهو أصح قولي أهل العلم، أن الدار يحكم لها بالإسلام بظهور الشعائر. نعم.
قال باب في القتال على قول لا إله إلا الله. قال أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت أوسى ابن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف قال وكنت في أسفل القبة ليس فيها أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم نائم إذ أتاه رجل فساره فقال اذهب فاقتله ثم قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله قال شعبة أو شك نعم شك قال شعبة وأشك محمدا رسول الله قال بلى قال إن
النسخة الثانية وأشهد أن محمد رسول الله
قال بلى قال إني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله
نعم فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها فدل هذا على أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله إنما هي حصانة للإنسان حصانة لدمه وماله فإذا قال لا إله إلا الله فإنه يحصن بذلك دمه وماله فلا يقاتل إلا إذا أتى بناقض بعد ذلك ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله فقال أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله نعم
قال وهو الذي قتل أبا مسعود قال وما مات حتى قتل خير إنسان بالطائف قال باب لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله قال أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاثة نفر النفس بالنفس إلا بإحدى ثلاثة نفر النفس بالنفس والسيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة قال باب في بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير قال قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري رضي الله عنه وكانت الأنصار تفقهه قال حدثنا أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيش الأمراء قال فانطلقوا فلبسوا ما شاء الله ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فأمر فنودي الصلاة جامعة قال رحمه الله باب في المستشار مؤتمن قال أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن
مستشار مؤتمن وأنه يجب عليه أن يبذل لك النصح بأمانة فإذا استشرت رجلا في شيء وجب عليه أن ينصح لك بأمانة هذا معنى المستشار مؤتمن أي أنك إذا استشرت رجلا فإنه قد استأمنك فينبغي أن تؤدي إليه النصح على الوجه الصحيح وعلى الوجه المشروع لا تخنه ولا تخدعه نعم هذا مشهور يقول المحاشي سلو حسن شريك فصلنا القول في عند حديث كذا في مرض ضمآن وابو عمرو وسعد بن ياس وقد سفر تخريجه وذكرنا عددا من الشواهد له نعم
قال رحمه الله باب في الحرب خدعة قال اخبرنا محمد بن يزيد الحزامي قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها
نعم ورى بغيرها حتى لا ينتبه العدو إلى ذلك إلا ما كان من يوم تبوك فإنه صرح صلى الله عليه وسلم بذلك نظرا لمشقة السفر وطوله حتى يستعد الصحابة لذلك نعم.
قال رحمه الله باب الشعار قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع عن أبي عميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال بارست رجلا فقتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه فكان شعارنا مع خالد بن الوليد أمت يعني اقتل.
الشعار المراد هنا أن يكون للمسلمين شعار أثناء القتال يعرف بعضهم بعضا في ذلك، وهي كلمة السر تساوي اليوم كلمة السر، فإن القتال قد يحصل فيه اختلاط ولا يدري الواحد مثلا هذا من المسلمين أم لا أم كذا، فيكون إذا شك يقول مثلا ما الشعار، فإن قال الكلمة وهي كلمة السر هذه يعرف أنه من المسلمين. نعم.
قال رحمه الله باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم شاهدت الوجوه. قال حدثنا حجاج بن منهال وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار أبي همام عن عبد الرحمن الفهري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين فكنا في يوم قائظ شديد الحر فنزلنا تحت ظلال الشجر، فذكر القصة ثم أخذ كفا من تراب قال فحدثني الذي هو أقرب إليه مني أنه ضرب به وجوههم وقال شاهت الوجوه فهزم الله المشركين. قال يعلى فحدثني أبناؤهم أن آباءهم قالوا فما بقي منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا. قال رحمه الله باب في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه في مجلس بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترينه بين أيديكم وأرجلكم تفترونه بين أيديكم وأرجلكم فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك نعم شيخنا
فمن وفى منكم
فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. قال فبايعناه على ذلك. قال باب في بيعته ألا يفروا. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. قال باب في حفر الخندق. قال أخبرنا أبو الوليد
هذا على أن البيعات هذه لا تكون إلا لولي الأمر، فالبيعة ما تكون إلا لحاكم إلا لولي أمر، ما تكون البيعة لغير ولي الأمر من أحد الناس وأفراده. ليس هناك بيعة للعلماء وليس هناك بيعة لأي أحد من هؤلاء، لا يصح البيعة في هذا، إنما البيعة تكون لولي الأمر العام، وبالتالي تبطل كل البيعات التي تكون عند أمثال الحزبيين، وهذا يبيع لرأس الجماعة وهذا يبيع لرأس الحزب، كل هذه بيعات جاهلية. ليس يوجد في الدولة إلا بيعة واحدة تكون لولي الأمر على السمع والطاعة، إلا إذا أمر بمعصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. أما أن واحد يأخذ بيعة على ناس أو كذا وإن سموها تعاون على البر والتقوى، فرق بين التعاون على البر والتقوى وبين البيعة، فإن البيعة هي السمع والطاعة وإلزام ذلك، وهذا لا يكون إلا لولي الأمر، ما يكون إلا للحاكم، ما يكون إلا للحاكم. نعم. طالما أن الحاكم له اسم الإسلام. نعم نعم.
في معركة اليرموك وفي معركة أخرى كان الصحابة كانوا بيبايعوا نفسهم وكانوا يقولوا من يبايعني على الموت، يعني
كيف من يبايعني على الموت؟
زي أسلم بن أبي جهل.
لا ما في لا ما في مبايعة يقال كذا، لكن هو حث على القتال، يعني من يأتي معي وكذا وكذا. المراد هنا بالبيعة السمع والطاعة، يعصيك بيعة يعني أن يسمع لك ويصير. نعم.
قال باب في حفر الخندق. قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، وقد وار التراب بياض إبطيه وهو يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ويرفع بها صوته.
نعم، فدل هذا على جواز الرجز لقطع طول السفر أو عناء العمل. أما الإنشاد الذي يفعله الرجال اليوم ويسمونه بالأناشيد الإسلامية فهذا لا يجوز، فإن هذا الإنشاد منظم ومرتب وله أوقات، وقد تكون أوقات غير شرعية كالأعراس، فإن السنة إنما وردت في الأعراس أن الذي يغني هم النسوة وليس الرجال يغنون في الأفراح، إنما يغني النسوة بين يدي المرأة من غير فتنة. لكن لو حصل أن ناسا في السفر فلفظت الفصاحة بعض هذه الأبيات أو كذا فلا بأس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويقول ذلك هو وأصحابه. أما اعتيادا يكون هناك نشيد معينة ويغنيها واحد ويعرف بذلك أو فرقة تعرف بذلك، هذا خلاف السنة وهذا لا يجوز. نعم.
قال باب كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال حدثنا عبد الله بن خالد بن خالد بن حازم قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال يا رسول الله هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه.
اقتلوه لأنه يستحق ذلك ولو كان في الكعبة. وقوله سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمنا، هذا إذا كان هو نفسه مستحقا لذلك، من دخله من غير اعتداء فهو آمن، أما من اعتدى فيه فليس بآمن، ومن اعتدى خارجه ثم أوى إليه فليس بآمن. وهذا قد أهدر دمه ابن خطل، هذا قد أهدر دمه. وفيه أيضا جواز دخول مكة من غير إحرام، وأنه لا يجب على كل من دخل على مكة الإحرام، وإنما من دخل مكة يريد الحج والعمرة هذا الذي يحرم، أما إذا لم يريد الحج والعمرة فلا يجب عليه ذلك. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد هن لهن ولمن أتى عليهن، يعني المواقيت، ممن أراد الحج أو العمرة. نعم.
قال باب في قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم من فضة. قال عبد الله هشام الدستوائي خالفه. قال قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وزعم الناس أنه هو المحفوظ. قال باب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالعرصة ثلاثة. قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثة،
يعني بساحته يقيم ثلاثا ليقطع أي رد منهم وليظهر لهم القوة والبأس. نعم.
قال باب في تحريق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير.
وهذا رجع إلى ولي الأمر، إن رأى أن التحريق فيه فائدة أو مصلحة حرق وإلا فلا يحرق. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. نعم.
قال: باب في النهي عن التعذيب بعذاب الله. قال: أخبرنا عبد الله بن عمر بن أبان قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي إسحاق الدوسي عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال: إن ظفرتم بفلان وفلان فحرقوهما بالنار حتى إذا كان الغدو بعث إلينا فقال: إني كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما.
ولهذا البيهقي أخرج في السير في باب المنع من إحراق المشركين بالنار بعد الإثار، يعني بعد التمكن منه، فهذا يؤيد ما استدل به ابن عباس على علي رضي الله عنه انه لا يعذب بالنار الا رب النار لما حرقهم علي رضي الله عنه. نعم نعم. تمثيله ما يجوز. لا لا يجوز، لا يجوز إلا على وجه القصاص. لو كان هو نفسه القاتل قد فعل ذلك بأحد فإنه يفعل به ما فعل بالشخص. إن حرقه حرق، إن قطعه قطع، إن قطع أذنيه وأنفه، وكذا يفعل به مثل ما فعل بمن قتله. نعم نعم. لا لا يفعل هذا، لا يفعل هذا، إن هذا محرم. نعم.
قال رحمه الله: باب في النهي عن قتل النساء والصبيان. قال: أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عبيد الله وابن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجد في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. قال أخبرنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فظفر بالمشركين فأسرع الناس في القتل حتى قتلوا الذرية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام ذهب بهم القتل حتى قتلوا الذرية، ألا لا تقتلن ذرية ثلاثة.
لا تقتلن ذرية. نعم.
حسن الله عليك. قال باب حد الصبي متى يقتل. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت ترك، فكنت أنا ممن لم ينبت الشعر فلم يقتلوني يوم قريظة، يعني يوم قريظة.
يعني إذا بلغ الصبي فيطرق قتل، والبلوغ يتعرف عليه بأمارات بالنسبة للرجال، منها إنبات الشعر الخشن، ومنها بلوغ 15 سنة، ومنها نزول المني. فالعلامة الظاهرة ما هي الآن؟ العلامة الظاهرة التي لا يقع فيها لبس هو إنبات الشعر الخشن. نعم. أما المني قد يقول إيه؟ قد يكون قد بلغ بإنزال المني ويقول: ألا أنا ما نزل المني. كذلك أيضا السن، فقد يقول: أنا ما بلغت السن. ما هي العلامة التي تحقق هنا فورا؟ علامة الشعر، لذا اعتبر هذا العام. وفي ذلك أيضا جواز كشف العورة للحاجة للتعرف على ذلك. هنا هذا حد الصبي، فإذا بلغ قتل لأنه يكون من المقاتلة، إذا لم يبلغ لم يقتل. وهذا من الدليل رحمه الله من حسن التبويب، لأن هذه مسألة قد نختلف. يا ترى الصبي الذي يقتل هو الذي إذا بلغ مثلا 7 أو 9 أو 10 أو ماذا؟ هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق. تبين رحمه الله تعالى من هذا الحديث أن الحد هو البلوغ. نعم.
قال رحمه الله: باب في فكاك الأسير. قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن أبيل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكوا العاني وأطعموا الجائع.
نعم، والعاني والأسير، ولهذا قال العلماء تخرج فيه الزكاة، لأن الله قال: وفي الرقاب. والرقاب يعني العبيد، فتعتق هؤلاء من الزكاة، ومثله الأسير يكون عند الكافر فيجوز فكه من الزكاة. نعم. لا، ليس الحق لا هنا، لكن هذا من الفاحش التي لا تفعل أبدا، لا اللواط ولا الزنا ولا كذا، هذا ما يفعل به لأنه مستقبح. نعم. أنا قد يكون هذا له وجه، لكن الله أعلم، الله أعلم، لأن هذه يعني فواحش تستنكر، ولأنه ليس فيها في يعني مثير في القصاص. أما هذا قد ورد، قد ورد، ورد التصليب، ورد هذا في بعض العقوبات، إنما ما ورد أن يكون ذلك بلواط وزينة وكذا. ففي حد الحرابة مثلا ورد مثل هذا: لما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهذا ورد له نظير، لكن هذا لم يرد له نظير. نعم.
قال رحمه الله: باب في فداء الأسارى. قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فادى رجلا برجلين.
نعم.
قال: باب
ليس باللازم التماثل، يبقى الرجل برجل، يبقى الرجل برجلين، هذا ربا. لا، هذا لا علاقة له لا بربا ولا بغيره. نعم.
قال: باب الغنيمة لا تحل
لو رجل بعشرة، رجل بمئة، رجل بكل الأسارة، قد يكون هذا الرجل مرموقا أو له مكان معين، هذا الأمر فيه كله واسع. نعم.
قال: باب الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا. قال: أخبرنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن مجاهد عن عبيد بن عمير،
سليمان ابن مجاهد،
عن سليمان ابن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، بعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب شهرا، يرعب مني العدو مسيرة شهر، وقيل لي سل تعطى، فأخبأت دعوتي شفاعة الأمة وهي نائلة منكم إن شاء الله تعالى من لم يشرك بالله شيئا.
فدل هذا على الشفاعة لأهل الكبائر، لأن النبي قال: لا ينالها من يشرك، وهي نائلة منكم إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، فدل على أن المحروم من هذه الشفاعة هو المشرك الكافر، وأما ما عدا ذلك فالشفاعة نائلته، ومن هؤلاء أصحاب المعاصي خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون بخلوده في النار وأن الشفاعة لا تنفعه. نعم.
قال رحمه الله: باب قسمة الغنائم في بلاد العدو. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجئران. قال عبد الله بن مسعود في الإسناد. قال باب في قسمة الغنائم كيف تقسم. قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن عمرو عن زيد عن الحاكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال شهدت فتح خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهزم المشركون فوقعنا في رحالهم فابتبر الناس ما وجدوا من جزور قال فلم يكن ذلك بأسرع من أنفارة القدور فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفئت. قال ثم قسم بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل لكل عشرة شاة. قال وكان بنو فلان معه تسعة وكنت وحدي. قال فالتفت إليهم فكنا عشرة بيننا شاة. قال عبد الله بلغني أن صاحبكم يقول عن قيس بن مسلم كأنه يقول إنه لم يحفظه. قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد هو ابن أبي أنيسة عن قيس بن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال فألفت إليهم
التفت
عندي فألفت فالتفت قال فالتفت إليهم قال فالتفت إليهم. قال أبو محمد الصواب عندي ما قال زكريا في الإسناد. قال رحمه الله باب سهم
تقسم خمسة أقسام، أربعة للمقاتلة، للراجل سهم، وللفارس سهم لنفسه، وسهمان لفرسه. والخمس الباقي بعد أربعة أخماس يقسم على وفق ما قاله سبحانه وتعالى لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فيقسم خمسة أقسام أيضا. فأربعة أخماس هذه للمقاتل الذين شاركوا في القتال، فإن شارك في القتال امرأة أو مثلا دون البلوغ أو شيء فيرضخ لهم، أي يجعل لهم شيء من غير تقدير. أما المقاتلة الذين يقاتلون فإن الرجل يأخذ سهما والفارس يأخذ سهمين لفرسه وسهما له. نعم.
قال رحمه الله باب سهم ذي القربى. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن أشياء، فكتب إليه إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله، وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم، فأبى ذلك علينا قومنا. قال باب في سهمان الخيل. قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية عن عبيد الله
فسهم ذوي القربى أي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يأخذون الصدقة لأن جعل لهم سهم من الزكاة، لأنهم لا يأخذون الزكوات فجعل لهم نصيب من الغنيمة مقابل ذلك. ولهذا إذا منع ولي الأمر نصيبهم فهل لهم الأخذ من الزكاة أم لا؟ قولان لأهل العلم، هي مسألة خلافية واجتهادية بين أهل العلم، والراجح أنهم يأخذون حينئذ من الزكاة إذا منع ولي الأمر حقهم، فإنهم يأخذون من الزكاة. نعم.
قال باب في سهمان الخيل. قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما.
وللراجل لو من غير فرس لو يقاتل على رجليه هذا يأخذ سهم، إنما اللي معه فرس يأخذ سهم نفسه وسهمان لفرسه. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. قال باب في الذي يقدم بعد الفتح هل يسهم له؟ قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغنما إلا قسم لي إلا يوم خيبر، فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة، وكان أبو موسى وأبو هريرة جاء بين الحديبية وخيبر.
فدل هذا على أن الذي يقدم بعد الفتح ليس له. يقول ما شهدت مع رسول مغنما إلا قسم لي إلا يوم خيبر، فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة، وكان أبو موسى وأبو هريرة جاء بين الحديبية وخيبر. قال إيه؟ إلا يوم خيبر، فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة، وكان أبو موسى وأبو هريرة جاء بين الحديبية وخيبر. نعم. فالذي لا يقاتل ليس له سهم. نعم.
قال رحمه الله باب في سهام العبيد والصبيان. قال أخبرنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا حفص قال حدثنا محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر وأنا عبد مملوك، فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرسي المتاع، وأعطاني سيفا فقال تقلد بهذا
من خرسي المتاع. نعم.
فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرسي المتاع وأعطاني سيفا فقال تقلد بهذا.
نعم. يقول عمير مولى أبي لحم شهدت خيبر وأنا عبد مملوك، فدل هذا على أن العبد أيضا يرضخ له، يجعل له الشيء، لكن ليس على التقدير المعروف. نعم.
قال رحمه الله باب في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم. قال أخبرنا أحمد بن حميد قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم ومكحول عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السهام حتى تقسم.
نعم.
قال باب في استبراء الأمة.
بعد أن تقسم كل يأخذ حقه ويريد أن يبيعه يبيعه، أما قبل ذلك فلا يؤخذ شيء من الغنائم قبل القسمة. نعم.
قال باب في استبراء الأمة. قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى لتجيب قال حدثني حنش الصنعاني قال غزونا المغرب وعلينا رفيع ابن أبي ثابت الأنصاري، فافتتحنا قرية يقال لها جربة، فقام فينا رفيع بن ثابت الأنصاري خطيبا فقال إني لا أقوم فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام فينا يوم خيبر حين افتتحناها فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتين شيئا من السبي حتى يستبرئها.
نعم. فالسبايا لابد أن تستبرأ، واستبرأ بحيضة، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل. نعم. فلا توضع حامل حتى توضع، ولا حائل حتى تحيض. حائل يعني ليست حاملا. نعم.
قال باب في النهي عن وطئ الحبالة. قال أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا شعبة
عن وطئ الحبالة.
قال باب في النهي عن وطئ الحبالة. قال أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي خمير عن يزيد بن خمير أبي عمر الشامي الهمداني قال سمعت عبد الرحمن ابن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مجحة يعني حبلى على باب فسطاط، فقال لعله قد ألم بها. قالوا نعم. قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يستخدمه كيف يورثه وهو لا يحل له
يورثه.
قال كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يستخدمه وهو لا يحل له.
نعم.
شيخنا في دليل على لعن المعين؟
نعم.
لعن المعين
يقول لقد هممت أن ألعنه، هذا من باب الزجر وليس أنه لعنه. نعم. شيخنا وقد يورد اللعنة من الدعاء، يعني أنا أدعو عليه دعوة تدخل معه في قبر، فإن اللعنة قد دخل ورد بالدعاء. نعم.
لو قيل النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما يحل،
إيه؟
النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما يحل،
لا قد يكون فيه من بيان الزجر، مثل قدر أنت الأمر بالصدفة قام ثم انطلقوا إلى بيوتهم كلا وأحرق عليهم بيوتهم. نعم، مع أنها ليست وردة أنها عقوبة لأمثال هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله: باب في النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها. قال: أخبرنا القاسم بن كثير عن الليث بن سعد قراءة، عن عبد الله بن جنادة، عن أبي عبد الرحمن الحبلي أن أبا أيوب كان في جيش ففرق بين الصبيان بين أمهاتهم فرآهم يبكون، فجعل يرد الصبي إلى أمه ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين الأحباء يوم القيامة.
نعم، لهذا في هذه الأحكام لا يفرق، أحكام السبي لا يفرق بين المرأة وولدها، ليأخذ المرأة مع ولد، يأخذ المرأة والولد، فلا يوضع الولد عند أحد والمرأة عند أحد، لا يفرق بين المرأة وولدها ولا بين الأرحام بين الأخوين أيضا على الصحيح لا يفرق بينهما. وهذا أيضا من حسن معاملة الإسلام، فإنه إذا أسرت امرأة ولها ولد لا يجعل الولد في ناحية والأم في ناحية. نعم.
قال رحمه الله: باب في الحربي إذا قدم مسلما. قال: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي عن عثمان بن أبي حازم عن صخر بن العلية العيلة، قال أبو محمد ومنهم من يقول العيلة، قال: أخذت عمة المغيرة بن شعبة فقدمت بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمته فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفعها إليه، وكان ماء لبني سليم فأسلموا، فأتوه فسألوه ذلك فدعاني فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفعه إليهم، فدفعته. قال: باب في أن النفل إلى الإمام. قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها ابن عمر فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهامهم 12 بعيرا. أو أحسن الله عليك،
أنت عندك اسم على رسول؟
لا، اسم
ربنا سؤمنهم 12. نعم.
قال: فكانت سهامهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا.
نعم.
قال: باب في أن ينفل. باب في أن ينفل،
أن ينفل في البدءة الربع وفي الرجعة الثلث. نعم.
قال: باب في أن ينفل في البدءة الربع وفي الرجعة الثلث. قال: أخبرنا محمد بن عيينة قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نفل الربع، وإذا أقبل راجعا وكل الناس وكل الناس نفل الثلث. قال رحمه الله: باب في النفل بعد الخمس. قال: أخبرنا أبو عاصم عن سفيان عن يزيد بن أبي يزيد بن جابر عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس. قال: باب من قتل قتيلا فله سلبه. قال: أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل كافرا فله سلبه، فقتل أبو طلحة يومئذ 20 وأخذ أسلابهم. قال: أخبرنا محمد
سلبه السلب يعني المتاع، وهذا حث من النبي على الجهاد والقتال والحرص على ذلك. فمن قتل قتيلا فله سلبه، يأخذ متاعه ولا يدخل في الغنيمة. فقاتل أبو طلحة يومئذ 20 ثروة. نعم نعم.
قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي كثير بن أفلح هو عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: بارزت رجلا فقتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه. قال: باب في كراهية الأمثال. وقال: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم. قال: حدثنا محمد بن عيينة قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الأنفال ويقول: ليرد قوي المسلمين على ضعيفهم. قال: باب ما جاء أنه قال: أدوا الخياط والمخيط. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أدوا الخياط والمخيط وإياكم والغلول، فإنه عار على أهله يوم القيامة.
يعني كل شيء، احذر أن تأخذ خيطا أو إبرة، هذا معنى الخياط والمخيط. أدوا الخياط والمخيط، يعني لو وجد أحدكم إبرة يؤديه، هذا نهي عن الغلول والأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. نعم.
قال: باب النهي عن ركوب الدابة من المغنم ولبس الثوب منه. قال: أخبرنا أحمد بن خالد قال: حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن يزيد هو ابن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى لتجيب قال: حدثني حنش الصنعاني قال: غزونا المغرب وعلينا رفيع بن ثابت الأنصاري، فافتتحنا قرية يقال لها جربة، فقام فينا رفيع بن ثابت الأنصاري خطيبا فقال: إني لا أقوم فيكم إلا ما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام فينا يوم خيبر حين افتتحناها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبن دابة من فيء المسلمين حتى إذا أجحفها أو قال أعجفها قال أبو محمد أنا أشك فيه ردها، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه ربه فيه.
نعم.
قال رحمه الله:
الحديث ضعيف. قال المحشي اسمه ضعيف وفي حديث صحيح لعله بطرقه يعني. نعم.
قال: باب ما جاء في الغلول من الشدة. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا أكرمة بن عمار قال: حدثنا أبو زميل قال: حدثني ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: قتل نفر يوم خيبر فقالوا: فلان شهيد، حتى ذكروا رجلا فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في عباءة أو في بردة غلها. قال لي: يا ابن الخطاب، قم فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، فقمت فناديت في الناس.
فدل هذا على أن الإنسان لا يعين الشهادة لأحد، يقال شهيد يقال شهيد، لأن الصحابة قالوا في رجل فلان شهيد لما رأوا من بلاء الحسد، فقال النبي: كلا، إن رأيته في النار في عباءة في بردة غلة. طيب وهل لنا نتعرف على هذا بعد رسول الله؟ طيب الرسول عرف ذلك بوحي. طيب وبعد الرسول نعرف أن هذا فلان قبل أو لم يقبل شهيد أو ليس بشهيد عند الله عز وجل؟ هذا ما أحد يعرفه، لهذا لا يقال أبدا فلان شهيد، لكن أقول أحسبه شهيدا إذا كان قتاله مشروعا، وإذا كان قد قبل بلاء حسنا ثم قتل أقول أحسبه شهيدا. أما من يموت في معاصي ويقتل في معاصي فإنه لا يكون مأجورا أصلا، فضل أن يكون شهيدا. نعم نعم. إذا كان مقتول في المعركة. نعم.
قال رحمه الله: باب في عقوبة الغال. قال: حدثنا سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه غل فاضربوه وأحرقوا متاعه. قال: باب في الغال إذا جاء
هذا على التعزير بالمال، لأنه يعني قال: فضربوه وأحرقوا متاعا. فحرق المتاع هذا باب التعزير، فدلالة على جواز تعزير بالمال. نعم.
قال: باب في الغالي إذا جاء بما غل به. قال: أخبرنا محمد بن حاتم المكتب قال: حدثنا القاسم بن مالك قال: حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نهب ولا إغلال ولا إسلال، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. قال أبو محمد: الإسلال السرقة. قال رحمه الله: باب في ألا تقطع الأيدي في الغزو. قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال: حدثنا عبد الله وابن لهيعة قال: حدثنا عياش بن عباس عن شيم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية قال:
شييم بن بيتان، شييم
حسن الله عليكم، عن شييم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية قال: لولا أني سمعت ابن أرطاة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في الغزو لقطعتها. قال رحمه الله: باب في العامل إذا أصاب من عمله شيئا. قال: أخبرنا الحاكم بن نافع قال: حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا على الصدقة، فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول الله، هذا الذي لكم وهذا أهدي لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة على المنبر فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي لي، فهلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يغل أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كان بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تعير جاء بها طيعر فقد بلغت. قال أبو حميد: ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه. قال أبو حميد: وقد سمع ذلك معي من رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فسلوه.
دلالة على أن الإنسان لا يكتفي في مسألة الأموال، هذه أموال الدولة وكذا، ويبيح لنفسه. بعض الناس يقول لك: أنا أعطل عداد الكهرباء، بعض الناس يقول لك: عداد المياه، وبعض الناس يأخذ أملاك الدولة ويقول للدولة فيها سرقات، فلماذا أنا لا آخذ؟ هذا كله حرام ولا يجوز. وأنك تأتي يوم القيامة تحمل ما أخذته على عنقك. نعم. فإن النبي منع ذلك، ودل هذا على أن هدايا العمال لا تجوز. ما معنى هدايا العمال؟ هدايا العمال يعني ما يعطى للموظفين، أي شيء يعطى للموظف لا يجوز أن يأخذه إلا من الدولة، الراتب فقط. إنما يا أستاذ أحسنت جزاك الله خير، والله أنا بعطيك الفلوس هذه لأنك الحقيقة يعني مجتهد وكذا، والله يا أخي هذه من باب المحبة، أنا صراحة أنت عجبتني وكذا، هذا من باب المحبة. كل هذا لا محبة ولا غير محبة، كل هذا لا يجوز. هدايا العمال والموظفين لا تجوز أبدا. ويلحق بالهدايا، يدخل الهدايا أيضا الخدمات، أن 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 يعمل لك خدمة مقابل هذا العمل نفسه لا يجوز. نعم.
شركات خاصة.
نعم.
شركات خاصة. يعني واحد بيعمل ليس في الحكومة إنما شركات خاصة، قطاع خاص يعني، فأخذ الهدايا فيها من هذا الباب ولا؟
لكل شركة خاصة من صاحب المشروع لا بأس، أما غير صاحب المشروع فقد تؤدي أيضا، لما موظف يدي وظيفة دي من أجل أن يحابيه. لكن إذا كانت من صاحب العمل، من صاحب العمل ما في إشكال. كافأك.
نعم. شفنا بعض الأعمال بيكون معروف فيها مثلا تأخذ الهدايا زي البنزينة مثلا، واحد عمل بنزينة فبيعطيه صاحب بنزينة بيعطيه أجر صغير في المقابل يقول له يجي لك بكشيش. فصار هذا معروف أصلا في الله، فيبقى جوازه في المنهج.
إذا أنا أعطيت بصيب نفسي ما في بأس، أنا كممول ممول عربيتي سيارتي إذا أعطيت بلا إجبار مني ما في بأس، يعني أنا أعطي ثم أمول ثم أعطي جنيه أو كذا باختياري. نعم ما في إشكال. نعم نفسه كله.
قال رحمه الله: باب في قبول هدايا المشركين. قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ملك ذي يزن أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا أو ثلاث وثلاثين ناقة فقبلها. قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: بعث صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بربا.
فدل هذا على قبول هدايا المشركين إذا كان يرجو التأليف، يرجو تأليف قلبه وكذا فلا بأس. طب وهل إهداء لهم جائز؟ أيضا جائز من هذا الباب، من هذا الباب. ليس الإهداء الذي هو ماذا؟ ليس الإهداء الذي هو مودة القلب وكذا، هذا لا يجوز.
قال: باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بالمشركين. قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نستعين بمشرك. قال أخبرنا إسحاق عن روح عن مالك عن فضيل هو ابن أبي عبد الله عن عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة رضي الله عنه أطول منه. قال: باب إخراج المشركين من جزيرة العرب.
استعنت بمشرك لا تجوز في القتال، لا تجوز إلا إذا رأى الإمام ذلك، فإذا رأى الإمام استعان به في الحرب جائز، وقد دلت السنة على ذلك. من ذلك استعانة النبي بعبد الله بن أريقط، ومن ذلك استعانة النبي بعين بن خزاعة وبالدراع صفوان بن أمية، كل هذا جائز إذا رأى الإمام أن يستعين بمشرك استعان به، وإلا فالأصل أنه لا يستعان به. نعم. فإن الذي قال إن الذي استعان بمشرك هو الذي استعان بعين خزاعة وغير ذلك. نعم. كيف؟ كيف يجاهد يقاتل يعني؟ هذا ما هو نفس العيد الجاسوسية والدلالة وكذا، ما كل داخل في الجهاد، لكن هذا وجه حسن، يعني هذا وجه حسن، هذا وجه حسن، يعني وجه حسن.
شيخنا الهجرة من العبادة أيضا. الهجرة عبادة أيضا.
كيف الهجرة؟
يعني احنا صبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم استعان في الهجرة بالخريف، ولم يستعن في الحرب لأن الحرب
لا يعني ذات العامة، ذات العامة لما هو أن يدل له، يعني يدل له في الطريق، لكن ذات العامة الذي هو القتال والضرب بالسيف فإنه لم يستعن به في ذلك. يعني هذا وجه حسن. من الذي قاله من أهل العلم هذا؟ يعني هل قد الشيخ شنقيط؟ نعم هذا وجه حسن. نعم.
قال رحمه الله: باب إخراج المشركين من جزيرة العرب.
من ضوابط المعروفة ألا يكون له أن لا يستعان به، ويكون له الولاية، ويكون المسلم تحته، ويكون العزة له، لا، إنما يستعان به في ما لا يكون كذلك. نعم يكون تابعا لا متبوعا. نعم ويكون هذا للحاجة والحاجة القدر بقدرها. نعم.
قال باب إخراج المشركين من جزيرة العرب. قال أخبرنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا إبراهيم بن ميمون رجل من أهل الكوفة قال حدثني سعد بن سمرة ابن جندب عن أبيه سمرة عن أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهما قال كان في آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. قال باب في الشرب من آنية المشركين
في الجزيرة الدينان. نعم. أما إذا احتاج الإمام أيضا إلى أحد منهم فلا بأس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك هو الذي أبقى يهود خيبر يعملون في الأرض، فإذا رأى الإمام ذلك أيضا لا بأس. نعم. هذا خلاف، يعني هذا خلاف، والحد الجغرافي الموجود الآن الله أعلم به، لأنه تقريبا أنه لم يكن يعني يقال عليه ذلك، فالله أعلم. نعم. شوف كده عندك هتلاقي كلام أظن للشوكاني في النيل، يمكن شوف كده يعني في المنطقة بين تقريبا.
قال باب في الشرب من آنية المشركين. قال أخبرنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح قال حدثني ربيعة بن يزيد قال حدثني أبو إدريس قال حدثني أبو ثعلبة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فنأكل من في آنيتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت بأرض كما ذكرت فلا تأكل في آنيتهم إلا ألا تجدوا منها بدا، فإن لم تجدوا منها بدا فاغسلوها ثم كلوا فيها.
هذا على الاستحباب وليس على الوجود. نعم.
قال باب في أكل الطعام قبل أن تقسم الغنيمة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان هو ابن المغيرة عن حميد عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال دلي جراب من شحم يوم خيبر قال فأتيته فالتزمته قال ثم قلت لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم إلي. قال عبد الله أرجو أن يكون حميد سمع من عبد الله.
نعم.
قال باب في أخذ الجزية من المجوس. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن بجالة قال سمعت عن بجالة قال سمعته يقول لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
دليل على أن الإنسان فاضل قد تغيب عنه سنة، فإن عمر ما كان يعرف هذه السنة حتى أخبره بها عبد الرحمن بن عوف، فهذا دليل على أن الجزية لم تأخذ من المجوس، يعني أخذت من غير أهل الكتاب. نعم.
قال باب يجير على المسلمين أدناهم. قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تحدث أنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقالت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ.
هذا دليل على أن الأمان يصح من أي أحد من المسلمين ولو كان ضعيفا كالعبد والأمة، إنما العهد يكون لإمام المسلمين، فالعهد والصلح والمعاهدات هذه للحاكم وراعي فيها المصالح، أما الأمان دخول البلد بأمان يعني أو كذا أو الإجارة أن لا يقتل أحد، فهذا يسعى به أدناهم، فيدخل في ذلك المرأة والعبد. نعم.
قال باب في النهي عن قتل الرسل. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن ابن معيز السعدي قال خرجت أسفر فرسا لي من السحر فمررت على مسجد من مساجد بني حنيفة فسمعتهم يشهدون أن مسيلمة رسول الله، فرجعت إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأخبرته، فبعث إليهم الشرطة فأخذوهم، فجاء بهم إليه فتاب القوم ورجعوا عن قولهم، فخلى سبيلهم، وقدم رجلا منهم يقال له عبد الله بن نواحة، فضرب عنقه فقالوا له تركت القوم وقتلت هذا، فقال إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إذ دخل هذا ورجل وافدين من عند مسيلمة، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدان أني رسول الله؟ فقال له تشهد أنت أن مسيلمة رسول الله؟ فقال آمنت بالله ورسله. لو كنت قاتلا وافدا لقتلتكما، فلذلك قتلته، وأمر بمسجدهم فهدم. قال باب في النهي عن قتل المعاهد. قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا من غير كنهه حرم الله عليه الجنة. قال باب
يعني إذا اعتدى يقتل، لكن إذا لم يعتدي فلا يجوز قتله والاعتداء عليه، وتكون نفسه معصومة بالعهد، فهناك نفوس معصومة بالدين اللي هو الإسلام، هناك نفوس معصومة بالعهد والإيمان والميثاق، فالمعاهد والمستأمن وكذا كل هؤلاء نفوس معصومة. معصومة بماذا؟ نفوسنا معصومة بالعهد والميثاق لا بالإسلام، أما المسلم نفسه معصومة بالدين.
قال باب إذا أحرز العدو من مال المسلمين. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت العضباء لرجل من بني عقيل فأسر، كانت العضباء لرجل من بني عقيل فأسر وأخذت العضباء، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في وساق، فقال يا محمد على ما تأخذوني وتأخذون سابقة الحاج وقد أسلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذك بجريرة حلفائك، وكانت ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة، فقال يا محمد إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك، ثم إن الرجل فدي برجلين، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله وكانت من سوابق الحاج، ثم إن المشركين أغاروا على صرح المدينة فذهبوا به فيها العضباء وأسروا امرأة من المسلمين، وكانوا إذا نزلوا قال أبو محمد ثم ذكر كلمة إبلهم إبلهم في أفنيتهم، فلما كان ذات ليلة قامت المرأة وقد نوموا، فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغى حتى أتت العضباء، فأتت على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلول مجرسة فركبتها، ثم توجهت قبل المدينة ونظرت لئن الله نجاها لتنحرنها. قال فلما قدمت عرفت الناقة، فقيل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت المرأة بنزرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيتيها أو بئس ما جزتها، إن الله نجاها لتنحرنها، لا وفاء لنزر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم.
نعم هذه قاعدة، فالمرأة قد نظرت أن تذبحها ليس لها ذلك. نعم 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 في الجهاد، لكن الجهاد له أعمال كثيرة. لا هو الوجه هذا جيد نستعان به في الجهاد وكل شيء، لكن في ماذا؟ وإن كنا لا نقطع به لكن هو تعليل حسن، لكن إن كنا لا نقطع به. نعم. ارجع في ان ونقول الجمع بين الاحاديث، يجمع بين الاحاديث، نقول اذا راى الامام، اذا احتاج الامام، فالاصل عدم الاستعانه، لكن اذا احتاج الامام لا باس.
قال رحمه الله: باب في الوفاء للمشركين بالعهد. قال اخبرنا بشر بن ثابت قال حدثنا شعبه عن المغيره عن الشعبي عن محرر بن ابي هريره عن ابيه رضي الله عنه قال: كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى بأربع حتى صهل صوته: ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله إلى أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة فإن الله بريء من المشركين ورسوله. قال: باب في صلح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية.
فإذا كان بينك وبين المشركين عهد فلا يجوز قطعه، فلا يجوز قطعه، إنما يوفى إليه إلى مدته، إلا إذا هو خان وقطع عهده. فالمشركون معنا على أقسام: من وفى لنا وفينا له، ومن خان قطعنا عهده، ومن خفنا خيانته أعلمناه وقطعنا بعد إعلامه. نعم. نعم. كيف؟ فإن أجله إلى أربعة، ومن كان بينه وبين رسول الله معه يقول: ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فإن أجله إلى أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة فإن الله بريء من المشركين ورسوله. لعله عهد يعني بعدم القتال، ليس عهد بالمدة، أو يكون عهد مطلق ممكن. نعم. يقول المحشي هنا، وهذا سنه جيد لكن فينا كارا من جهة قول الراوي: إن من كان له عهد فأجله إلى أربعة أشهر، وقد ذهب إليه إلى هذا ذاهبون، ولكن الصحيح أن من كان له عهد فأجله إلى أمده بليغا ما بلغ ولو زاد على أربعة أشهر، ومن ليس له أمر من الكلية فله تأجيله أربعة أشهر. بقي قسم ثالث وهو من له أمد يتناهى إلى أقل من أربعة أشهر من يوم التأجيل، وهذا احتمل أن يلحق بالأول فيكون أجله لمدته وإن قل، واحتمل أن يؤجل إلى أربعة أشهر لأنه أولى بمن ليس له عهد من الكلية، والله تعالى. نعم. العهد إما أن يكون مطلق مؤقتا بمدة فله، وإن زاد على أربعة أشهر، أو ليس له عهد مطلقا فهذا يؤجل إلى أربعة إيه؟ إلى أربعة أشهر. العهود المطلقة ما في عهود مطلقة أو نسميها مؤبدة. نعم. ولهذا هل يجوز الآن العقد معهم عقد مؤبدا؟ نقول لا. أما المطلق جوازها العلماء، فرق بين المطلق والمؤبد. مؤبد يعني لا أقاتلك أبدا، مطلق أي لا يحدد مدة. ثم إن رأى الإمام بعد ذلك أن يقطع مدة قطع مدة. نعم.
قال رحمه الله: باب في صلح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه أن يدخل مكة حتى قضاهم على أن يقيم ثلاثة أيام، فلما كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا نقر بهذا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ولكن أنت محمد بن عبد الله. فقال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. فقال لعلي أمح محمد رسول الله. فقال
بل هذا إنه ما في تنازع عن شيء واجب، لهذا قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله، ما الفرق؟ فالنبي ما تنازع عن الرسالة، قال أنا رسول الله، إنما كتابة محمد بن عبد الله أو رسول الله قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. نعم.
فقال
هؤلاء الذين يتنازلون عن كل شيء، تنازل عن الواجب وتنازل وارتكع المحرم، فالنبي ما فعل ذلك، لا ترك واجبا وارتكب محرما. نعم.
فقال لعلي أمح محمد رسول الله؟ فقال لا والله لا أمحه أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، ألا يدخل مكة بسلاح إلا السيف في القراب، وألا يخرج من ولا يخرج من أهلها أحدا أراد أن يتبعه، ولا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك فليخرج عنا فقد مضى الأجل.
نعم. شيخنا من الذي كتب؟ شيخنا نعم. قال فكتب مكان رسول الله، من الذي كتب؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا علي؟
فأخذ رسول الله وليس في السلام فكتب مكان رسول الله هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله الكاتب وهو علي، النبي ما كان يكتب. نعم.
قال رحمه الله باب في عبيد المشركين يخرون إلى المسلمين. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبدان من الطائف فأعتقهما أحدهما أبو بكر. قال باب في نزول أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أبجله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فنزفه، فحسمه أخرى فانتفخت يده، فلما رأى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة، فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد، فأرسل إليه فحكم أن تقتل رجالهم وتستحيى نساؤهم وزراريهم يستعين بهم المسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حكم الله فيهم، وكانوا 400، فلما فرغ من قتلهم انتفق عرقه فمات.
الله أكبر، هذه من كراماته. قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عين من بني قريظة، ولعل هذا بعد أن علم أنهم إنما نزلوا على حكمه فخشي أن يموت قبل أن يحكم فيه، فدع الله والعرق ينزف وما وقف، فلما دعا الله وقف العرق، فلما قضى بينهم انفتق العرق. هذا يذكرنا بمين؟ بأم سليم وأبي طلحة، لما أبو طلحة عاد مع النبي صلى الله عليه وسلم من سفر فعرص قبل دخول المدينة، فأراد النبي أن يدخل المدينة صلى الله عليه وسلم، فقالت له أم سليم يا أبا طلحة لقد جاءني المخاض وكذا وستحبسه لأنها ستلد الآن، وشق ذلك عليه، فرفع يديه وقال اللهم إنك تعلم أنه ما خرج نبيك ولا دخل إلا كنت معه وناشده. فقالت يا أبا طلحة، قال نعم، قال الذهب الذي كنت أجد، خلاص ما في حمل ما في مخاض، خلاص راح الطلق رفع. هذه من كرامات الصحابة. نعم.
قال رحمه الله باب في إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عدي بن عدي بن حمراء الزهري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته واقف بالحزورة يقول والله إنك لخير أرض الله وهو على راحلته واقف بالحزورة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت.
نعم شيخنا صلى الله عليه وسلم الفضيض نقل الإجماع على أن خير البقاع بقعة القبر في قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
خير البقاع بقعة القبر
خير بقاع الأرض البقعة اللي في قبر النبي صلى الله عليه
وسلم. نعم
فهذا الكلام تعرض من حديث.
نعم هذا الإجماع في نظر شديد بل مما يؤخذ ولم يرد في نص أن النبي قال خير بقاع القبر. نعم هذا يحتاج تتبع هذا. نعم ما في إشكال الجسد خير الجسد ليس بقعة. نعم هذا يعني وهم شديد في الإجماع هذا. نعم
قال رحمه الله باب في النهي عن سب الأموات. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
طيب لو ذكرت بدعاهم وانحرافهم وضلالهم هل يكون هذا من باب سب الأموات؟ لا هذا من نصرة الشريعة إذا كان لهم ذكر في الناس وكتب وكذا هذا من نصرة الشريعة. نعم
قال رحمه الله باب لا هجرة بعد الفتح. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان يوم فتح مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية. قال باب إن الهجرة لا تنقطع. قال حدثنا الحكم بن نافع عن حريز بن عثمان عن ابن أبي عوف وهو عبد الرحمن عن أبي هند البجلي وكان من السلف قال تذكروا الهجرة عند معاوية وهو على سريره فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ثلاثة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
أما حكم الهجرة هذا لا ينقطع فيبقى حكمها إلى آخر الزمان من بلاد الشرك إلى بلد الإسلام. أما الهجرة من مكة هي التي انقطعت لأنه لن تكون مكة دار حرب بعد فتحها فقول لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة وقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة أي مطلق الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام حكم الهجرة باقي. فحكم الهجرة باقي أما الهجرة من مكة هذه انقطعت. نعم
قال باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال باب في التشديد في الإمارة. قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه الحق أو أوبقه. قال باب في النهي عن الظلم. قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن أبي كثير قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.
نعم، والتجديد في الإمارة السابق من أميري عشرة إلى يؤتى بيوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه الحق أو أوبقه، لعل هذا محمول على الأمير الذي لا يراعي حق الله عز وجل. أما الأمير المحسن والذي يراعي شرع الله عز وجل فإنه لا يكون كذلك. هذا إنما خرج مخرج التشديد. نعم.
قال رحمه الله: باب إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قال: أخبرنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر.
نعم، أظن أن النبي قاله في الحديث الصحيح، فالرجل الذي أبلى بلاء عظيم حتى قال الصحابة: ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، يعني في القتال. فقال النبي: هو في النار، هو في النار. فلزمه رجل لأنه وجد في نفسه شيئا من هذا الكلام، فوجده قد جرح فلم يصبر على جرحه، فوضع ذبابة السيف في صدرة ثم اتكى عليها فقتل نفسه، فجاء إلى النبي وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم.
قال: باب في افتراق،
وهذا مسلك دعوي مهم جدا. قد يكون واحد فاجر لكن الله يؤيد هذا الدين به. تيجي مثلا انت مثلا في مسجد وتبين السنة وكذا وكذا، فقام عليك مثلا ايه اخوان ولا قام عليك اهل بدع، انت مش عارف حاجة، انت تتقي الله، فانت تقول: يا جماعة هذه الادلة. فيقوم واحد شراب خمر فاجر يقول: يا انت واسكتات وآله، هذا الرجل يتكلم بالأدلة، وهذا الرجل يقول اهو وبيقول لكم هاتوا الدليل. حد فيكم انتوا عن دليل؟ انت اللي مش هيسكت اعمل فيه واسوي، كلم عم قول، قول اللي انت عاوز طلبه بالدليل. قد يحصل هذا، هذه سنة التدافع. فقد يؤيد الله عز وجل الدين بالرجل الفاجر، والرجل الذي لا يريد نصرة الشريعة لكن الله يجري عليه وبسبب فعله نصرة الشريعة. ولهذا تدبر سنة يعني الدفع هذه في الناس تجد لها أثرا عظيما. يعني قد يؤيد الله مثلا إخواني موقف الدعوة الصحيح بحزب النور الفاجر في تصرفه، خد بالك انه يعني لولا ان الله قدر هذا وكذا قد يمكن يبقى الحل متغير. الحقيقة كانت تبقى ماشي في الطريق يقول لك: تعالى انت، لكن دلوقتي بتمشي ما حدش عارف تتبع المسيرة ولا غيرها 120 عربية في سيدي سالم، يعني ما جاتش على عربيتك انت بقى، خد بالك هيعتبروها رقم 121. فقد يؤيد الله عز وجل الدين بهذا بالرجل الفاجر، فالله ينصر دينه سبحانه وتعالى ويهيئ الأسباب لذلك. نعم. قد مثلا يأتي واحد مثلا معتزلي يتسلط على مؤسسة أشعرية صوفية، فمثلا يأتي يتسلط عليها ويخربها من أجل هذا ويستبدل مثلا غيرهم بكذا، يعني قد يستعان بصاحب السنة من أجل غرض لفلان فتنتشر السنة وهو ما يريد نشرها أصلا، هو يريد مثلا أن يستعين بك لوقت معين مثلا، فيحصل نشر للسنة هو لا يتمكن نفسه بعد ذلك. فهذه سنة تتدبر، فالله عز وجل ينصر الدين بصلاح الرجل وبتقواه، وينصر الدين أيضا بعض الأحيان بهذا الأمر. نعم. نعم.
هذا الرجل يشيب وكذا وكذا، قال: هذا الرجل يقول في انتخابات مصر هذا واجب
معنى يفعل عام
حتى لا يقول مع منبر
وكذا. لا هذا عبد الله ولا مش عارف ايه الازهري هذا ايوه مش هو شيخ علاء اللي هو على عبد الله ولا ما ادري بتاع السلام وشو اللي فيه عرج شوي شو اللي بيعرج هذا مدرس ازهري. نعم اين يمكن لو واحد اخر قال هذا الكلام كان الناس هاجت عليه من محبي لكن دول خلاص هم عارفين. نعم.
قال رحمه الله باب في افتراق هذه الأمة. قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر هو عبد الله بن رحي الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة. قال عبد الله الحراز قبيلة من أهل اليمن. قال باب في لزوم الطاعة والجماعة.
وكل من ليس من أهل السنة فهو من 72 فرق. هذه قاعدة يا أخوان عشان في بعض الناس عندها حساسية من كلمة 72 فرقة. يعني فرقة من 72 يعني دي مش عارف إيه كيف يقال كذا من 72 فرقة. كل من ليس من أهل السنة فهو من 72 فرقة. هو رقم بقى كان في 72 وهل هو رأس ولا ذيل؟ المهم أهل الأهوى من 72 فرقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على محكم قال كلهم في النار إلا واحدة. قال من يا رسول الله؟ قال الجماعة في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الذي ليس من الجماعة فهو من 72 فرقة. فلهذا يشكل الناس يقول لك لا يعني الإخوان من 72 فرقة. نقول لهم طيب الإخوان أهل السنة والجماعة ولا يكون الرجل ولا الطائفة على هذا الوصف إلا إذا كانت على السنة الخالصة. ولهذا لما سئل الألباني هل هم من أهل السنة قالوا هم يحاربون السنة. كيف يكون من أهل السنة؟ هم يحاربون السنة. فإذا قال لا ليسوا من أهل السنة الجماعة نقول إذن يبقى أن يكون إيه النبي قسم تقسيما ثنائيا لا ثلاثيا تقسيم ثنائي. فمن لم يكن فهو وهو أنه قال كله في النار إلى واحد ما جعل وسطا. فمن لم يكن من أهل السنة والجماعة على ضوابط من خالصة فهو من الثنتين السنفر. أي اسم ما يعنيناش أصلا. الذي يعنينا هو إيه؟ أنك تضبط السنة. هل هو من أهل السنة والجماعة؟ لا يبقى خلاص. والمعاصي لا تخرج من السنة لكن بدعة لا تخرج من السنة. يعني الرجل قد يكون أهل السنة والجماعة وهو يزني وهو يرابي وهو يشرب الخمر ولم يكن هذا من أخلاقياتهم لكن ليس يخرج بهذا. أما إذا ابتدع وصار صاحب هواه فإنه يخرج من أهل السنة والجماعة وعليه. فمن لم يكن من الجماعة فهو من 72 فرق. من 72 فرق أيا كان بقى هواه أيا كان كذا صوفي أشعاري إخواني تبليغي أي أحد من هؤلاء يدخل في 72 فرق. نعم. حتى لا تتعب نفسك في هذا التصنيف وتبقى مسألة صعبة جدا عندك هل هذه الطائفة من 72 فرقة. اسأل سؤال مثل العبادات. واحد يقول لك هل هذه بدعة؟ تقول له هل أمر به النبي؟ ما أمر. إذا تكون بدعة من أحدثها من هذا ما ليس من فوات. يبقى أي حزبية تحت أي شعار تحت أي بند تحت أي كذا ما لم تكن على السنة الخالصة هي من 72 فرق. هذا لما سئل العلامة ابن باز رحمة الله عليه عن الإخوان والتبليغ هما من 72 فرقة؟ قال هما من 72 فرقة. نعم الجواب سهل يعني ليس صعبا. نعم وش معهم منهم؟ لكن هؤلاء يعلمون الجهال اللي ما يعرفون شيء يعلمون، فإن أصروا بعد التعليم فهم منهم. إنما دعك من كلمة أنا مش إخواني والله، بس يعني أصل قضيتهم عادلة، أنا يعني معهم إذا قضيتهم عادلة وما أدري إيه وأصلهم مظلومين وأصل مش عارف إيه، أنت منهم المحب باتفاق منهم. السؤال إن صاحبتهم من غير إنكار وأنت لا تحبهم، فالناظر بكلام السلف نعم منهم، يكون منهم، كما قيل سفيان لما سئل عن الربيع فقال من بطانته؟ قال القدر. قال القدر، فكيف إذا أحبهم ودافع عنهم؟ هل الذي منهم يفعل أكثر من هذا؟ لكن هذا يعلم، العام هذا يعلم ولا يطلق القول فيه قبل تعليمه. نعم أم التحلي؟ يعني التحلي تحري ولا الأصل السلامة؟ أمال إيه؟ أمال يقلل الأصل فيه البدعة؟ الأصل فيه السلامة ما لم يظهر منه. طب إذا ظهر منه لا ما عادش سلامة الآن. نعم مسألتان مش مسألة واحدة. أمال إيه؟ أمال ماشي يقول ده مبتدع وده ضل إلا أن يثبت هدايته ولا إيه؟ لا كيف؟ كيف؟ أقول هذا له حكم الإسلام وأنه غير متهم بشيء، لكن أنا أقول بقى هو من أهل السنة بالمعنى الخاص ليس بالمعنى العام، بالمعنى الخاص سلفي بمعنى صح كده، هذا رجل سلفي وكذا، أقول هذا رجل مسلم هذا غير متهم عندي، لكن سلفي هذه تحتاج إلى تحقق من الأصول، لأن كلمة سلفي يعني أصوله سلفية ومن نجهله في ذلك فلا بد من التحقق فيه. إنما الأصل الإسلام، الأصل أنه غير متهم بشيء. أما أقول سلفي مثل عالم، كيف أقول على رجل إنه عالم من غير أن أعلم إنه عالم؟ أقول هذا الأصل في ناس العلم أو أقول جاهل؟ فلا بد من التحقق هو عالم ولا أو مجاهل أو منفق أو سلفي، هذه أوصاف زائدة على الأصل، فالأوصاف الزائدة على الأصل هذه ما تتحقق ما تطلق إلا بتحقق. هذا الرجل كده يقول هذا سلفي، هذا أصوله سلفية، هذا كذا، هذا رجل مسلم، هذا سالم من التهمة. أما هذا وصف زائد كالعلم، هذا كالعلم، فلا بد من التحقق أولا. ما أقول هذا عالم ألقى أي واحد الأصل في العلم هذا عالم، لا، كذلك السلفي يعني أصول سلفية. نعم أهل السنة بالمعنى الخاص اللي هو على أصول السنة هذا لابد من التحقق. أما السنة بمعنى أنه يعني ليس شيعيا ولا كذا، نعم كيف سلامة وكيف جهالة؟
يعني هل المسلم إذا أكون أنه الأصل فيه سلامة هذا هذه تفسير
عجيب. ما الأصل فيه الكفر ولا الأصل فيه إيه؟ الأصل فيه الاتهام. في فرق بين الحكم بالإسلام والحكم بالأوصاف الزائدة، الحكم بالسلامة والحكم بالأوصاف الزائدة، كيف تزكيه؟ هذا ليس صحيح. أين كيف عندهم عمليه خاص الراوي اصلا الراوي مقبول لما صار راويا؟ اذا الراوي قبل من جهه حفظه من جهه عدالته من جهه كذا، تريد ان تتهمه بشيء فلا بد من الدليل، هذه مساله اخرى. أيوه في في الرواية، في الرواية هذا ينظر في أمره. نعم، ما نقول دي أوصاف زائدة، هذا داخل أوصاف زائدة، أوصاف زائدة على الأصل، الأصل هو الإسلام والبراءة. أما دي أوصاف زائدة، عالم سلفي، هذه أوصاف زائدة، ضابط عدل. نعم، لأن تحتاج الأوصاف زائدة، لابد فرار يكون عدلا ضابطا. طب احنا اجدرنا عدل ضابط، ولهذا المجهول هذا لا، لا يؤخذ حديثه، ولا نتكلم عن جهالة، جهالة العين وجهالة الحال. ليه؟ لأن دي تحتاج وصف زائد، وصف زائد. مثل أنا أصدرك الآن للتدريس، تعال يا مسلم أقعد درس. كيف؟ كيف أدرس؟ تلاص الأصل السلام. لا، هنا يحتاج إلى وصف زائد، أن يكون عالما ضابطا سلفيا. يبقى لابد أن نختبر أولا. أما الأحكام على الناس وعدم التهميم، فالأصل نعم السلامة من هذه التهم، ولا أقبل الناس أقول له أنت، ولا نعمل زي تكفير التوقف والتبين، لا أصلي وراء حتى أتبين، توقف حتى تتبين. لا، هذا ليس من منهج الإسلام. فعندنا أوصاف اللي هي المتعلقة بالإسلام، المتعلقة بعدم التهم، المتعلقة بهذا، هذا الأصل فيها السلام. أما الشيء الزائد هذا لابد من التأكد منه والتحقق منه، كالعالم، كالمجاهد، كالمنفق، كالذي يدب عن الإسلام، هذا كله لابد من التحقق فيه. نعم نعم نعم.
قال
نعم.
قال رحمه الله: باب في لزوم الطاعة والجماعة. قال حدثنا حجاج بن منهاد قال حدثنا حماد بن زيد عن جعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية.
ما معنى شبر؟ يعني ايه شبر؟ شبر كده يعني يترك إمام الشبر حسي؟ لا، يعني يحل عقدة ذلك ولو بأدنى شيء، ولو بأدنى شيء، يعني تلو عنقك، يعني تذكر مسالب، يعني تقول أنا لا أعترض على المظاهرات ولكن لا أخرج في المظاهرات. فمن الناس من يفارق شبر، من الناس من يفارق خطوة، من الناس من يفارق نص كيلو، من الناس من يفارق كيلو، من الناس من يفارق كذا، على حسب. نعم.
قال: باب من حمل علينا السلاح فليس منا. قال أخبرنا أبو الوليد.
سبحان الله، عجيب يا أخواني والله، إنها النبوة فعلا، إنها النبوة، كل ده علمه النبي الأمة. يا الله، والله الإنسان يا أخواني يعني يفكر أحيانا عجيب، يعني غير معقول إن كل الكم ده في كل باب من الأبواب النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأمة. إيه فين الوقت هذا؟ مع إيه؟ مع إيه؟ مع غزوات وسرايا وجهاد، هذا مع إيه كمان؟ مع تعذيب في قريش، يعني يعتبر ده يمكن أكثر العهد المدني، يعني 13 سنة تعذيب وهجرة إلى الحبشة وعودة ومجيء، ده سبحان الله العظيم، وتعليم واضح. شوف كم احنا الان يا اخوان، احنا مثلا بقى دلوقتي من يوم الفوضى اللي حصلت ديت كام، 4 سنين مثلا ولا 5 سنين، 4 سنين مثلا. شوف انت بتقرر معنا واحد على المنبر يا جماعه ومجمع عليه وعليه الاحاديث، وعليه الاحاديث انه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، ومع ذلك انت الى الان اللي معاك من يومها هو الذي معك، وياتي بقى افراد ايه قلائل اللي يتصدم في حزب النور يوم يجي لك، اللي يتصدم في الاخوان يجي لك، اللي مثلا لقى المصلحة ما تقضتش معاهم يجي لك، اللي شاف خايف من امن الدولة مثلا ممكن ينقلب عليهم صنافه يوم يجي يحضر درسين ولا بتاعه ويعمل افطار في رمضان ويجي لك ويصلي وراك التراويح. المهم يعني يسر الامر في الناس سريانا بطيئا، واخد بالك؟ لكن سبحان الله، وهذا يدل على يعني اخواني عظيم فضل الصحابه ومعدنهم النفيس، لان النبي يقول الشيء فيتحول الى واقع مطبق مباشره، واقع مطبق مباشره. نعم.
قال رحمه الله،
كل هذا بنقرا في كتاب البعوث والسرايا، ده قسم من الجهاد، يعني هو وضع كتاب الجهاد وكتاب السير، يعني ده قسم من باب. اين الذين يزعمون الجهاد والجهاد والجهاد؟ هل تدرسون الامه هذا؟ شوف لو درسوا الامه هذا، شوف حتى اذا اراد ان ينفث سمومه مستغلا بعض الاحاديث والابواب لن يستطيع ان يستغل الابواب الاخرى، باب في لزوم الطاعه والجماعه. اذا هو حاول يجد بابا ياتي باب اخر لا يستطيع ان يحرر فيه او يقفزه. ولهذا انا تعجبت من كتاب وانا في الكويت، فلقيت كتاب في المكتبه كان لسه نازل طبعا تقريبا، هو كتاب شرح ياسر البرهامي على كتاب الاماره صحيح مسلم. قلت لا 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 لا، ياسر البرهامي يشرح كتاب الاماره صحيح مسلم؟ اذا كان ده البعبع اصلا بتاعهم يعني، واخد بالك؟ قلت هات ايه كذا، فروحت جايب باب معين، انا عايز بقى الواد ده يقول ايه فيه، لقيته عداه ولم يعلق اي ابدا. فهو جاب كتاب الاماره في صحيح مسلم ليشوهه وليسقطه على مراد، اصل الحاكم الشرعي انما لا يحكمش الشريعه، فكل هدف كذا يوم ينحي براحته. فاحيانا يتسلط اهل الاهواء على كتب السنه من اجل تشويه المراد منها، زي زمان اول ما نزلت وجينا نشرح عقيده ابي زيد القيرواني، فتعجبت لما وجدت تحقيقا لها لعبد الفتاح بغد، فتاح بغد معروف اشعاري وكذا، ايه اللي جابه الكتب السنه؟ فوجدت بقى في تحقيقي انه بيلبس في بعض التحقيقات. فقد ياتي الواحد من هؤلاء الى كتاب السنه ليقوم بتحقيقه والحقيقه بتشويهه حتى يصل الكتاب مشوها الى هؤلاء، وهذا من الحرب الضروس ومن اشد ما يكون من حرب. نعم. يعني فهذا دليل على انه ليس اذا معنى انه يحقق كتابا سلفيا ان يكون بذلك سلفيا. نعم.
قال اخبرنا ابو الوليد قال حدثنا اكرمه بن عمار قال حدثنا اياس بن سلمه عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل علينا السلاح فليس منا. قال باب الإمارة، باب الإمارة في قريش. قال أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن معاوية رضي الله عنه أنه قال وهو عنده في وفد من قريش: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين.
نعم.
قال باب
واحد قد يستغل هذا يقول لك ما فيش خليفه الان، ليس يوجد خليفه الان، لماذا؟ لانه ليس من قريش، والنبي قال ان هذا الامر في قريش. هيقرا هذا الحديث ثم ياتي في الحديث الاخر وان تامر عليكم عبد حبشي، هذا ليس حرا فضلا ان يكون قرشي، فماذا انت قائل؟ ولهذا يهربون من الكتب يا اخواني وتدرسيها، إنما ينتزع من الكتب بعض العبارات التي ينفث سمومه من خلالها، أما أن يقرأ كتابا من أوله إلى آخره صعب عليه هذا. وقد يقرأ الكتاب من أوله إلى ويقف عند الأمر الذي لا يريد تقريره، كما بلغني أن حسانا شرح بعد الفتنة هذه قريب كتاب أصول السنة الإمام أحمد، قلنا شيء طيب، هيتكلم في أهل الأهواء في الأول ثم سيمضي إلى أن يأتي إلى أصل الخروج لننظر ماذا سيفعل. فجاء في القسم الأول فساد أهل الأهواء وكذا، وتكلم عن الموازنات وقرر من خلال هذا الموازنة، منهج الموازنات، وعممها لتكون في كل باب من ينتسب إلى العلم، فشوى هذا الباب. طيب، والثاني؟ والثاني لم يصل إليه وتم إيقاف الشرح إلى الآن فيما أعلم إلى الآن. شرحوا فين؟ ومسجل هذا موجود؟ يعني تم إيقافه على القناة أو انتهت الدورة على القناة؟ طيب هات لي هذا الأصل، لأن ما أظن هذا، أنت يمكن ما أظن هذا يا محمد أن شرح أصل الخروج، ما أظن. أيوة خلاص، عارف أنه هذه الدورة على القناة، لكن تم يعني إيقافها أو أنهاها قبل الإتمام، وإلى الآن لم يتم الكتاب. راجع هذا، أنت مكلف اليوم تراجع هذه المسألة عشان نقولها في الميكروفون بكرة. إذا كان هو شرح الأصل نقول هو شرح الأصل، لم يشرح الأصل ولا لم يشرح الأصل، وشرح الأصل ماذا قال؟ لأن صعب، لأن الإمام أحمد رحمة الله عليه في أصول السنة أتقنه جدا، يعني أذهب فيه، هو أكبر أصل ذكره الإمام أحمد في أصول السنة. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل قريش.
ما في إشكال، ما احنا رددنا على هذا كثيرا، قول ما أقاموا الدين بينا بالنسبة لقريش، يعني أن هذا الأمر القدري، يعني أنتم هو معكم إلا إذا حصل أنكم تركتم الدين وكذا فسيسلب منكم. نعم نعم. هذا إذا كان عدم الإقامة تقتضي الكفر. نعم.
قال: باب في فضل قريش. قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع ليس لهم مولا دون الله ورسوله.
سبحان الله، حتى الأسماء، ولهذا عصية عصت الله ورسوله. في الأسماء: قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم والغفار وأشجع. أسلم سلمها الله، غفار غفر الله لها، عصية عصت الله ورسوله. لهذا انتقاء الأسماء مهم جدا، انتقاء الأسماء مهم، قد يحصل الإنسان نصيب من اسمه. نعم.
قال: حدثنا حجاج بن
قال جمر مي وكذا وشهاب ومجمرة، قال: اذهب فقد احترق بيتك.
قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم إن كان أسلم وغفار خيرا من الحلفين من الحليفين أسد وغطفان، أترونهم خسروا؟ قالوا: نعم. قال: فإنهم خير منهم. قال: أفرأيتم إن كانت مزينة وجهينة خير من تميم وعامر بن صعصعة ومد بها صوته؟
خيرا كان مزينة
وجهينة. قال: أفرأيتم إن كانت مزينة وجهينة خيرا من تميم وعامر بن صعصعة ومد بها صوته، أترونهم خسروا؟ قالوا: نعم. قال: فإنهم خير منهم. قال: باب في فضل أسلم وغفار. قال: باب في فضل أسلم وغفار. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا سليمان هو ابن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله.
تقول يا علي هذا الإسناد الموجود هنا ضعيف، لكن أصل حديث متفق عليه، الحديث متفق عليه من إسناد ضعيف. نعم، كما ذكر المحشون. نعم.
قال أخبرنا الحكم بن مبارك قال حدثنا عبد العزيز عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله. قال باب لا حلف في الإسلام. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قيل لشريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لا حلف في الإسلام لا حلف في الإسلام وفي الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة وجدة.
والحلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة وحدة. أي نعم المراد بالحلف ما في حلف ولا حزب ولا انتحالة، فإن الإسلام قد ألغى كل اجتماع يجتمع الناس فيه على غير الإسلام، فالإسلام كفان. أما ما كان من معاني في الجاهلية اجتمعوا عليها كنصرة المظلوم وكذا فما زادها الإسلام إلا شدة. ليس يعني هذا أننا نبقى على حلف الجاهلية، وإنما المبادئ نفسها فإن الإسلام ما زادها إلا شدة، الإخاء ونصرة المظلوم وكذا وكذا، هذا في الإسلام دل عليه. هذا يرد به أيضا على الحزبيين في تكوين الأحزاب، فما في حزب في الإسلام ولا حلف إلا جماعة المسلمين وحزب الله المفلحين. نعم.
قال رحمه الله باب
كانوا في الجاهلية يتحالفون على أشياء ممكن مقتضاها ميراث نصرة، يحارب هذا مع هذا وكذا، ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة النساء قال والذين عقدوا أيمانكم فأتوا نصيبهم إن الله كان على كل شيء قبلها إيه قال الرجال قوامون على النساء فضل الله بعضهم على بعض. نعم ولكن جعلنا مواليا مما ترك الولاد والأقربون والذين عقدت أيمانكم في قراءة عقدت أيمانكم فأتوا نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيد. فبطل هذا وبقي التعاون على البر والتقوى والنصرة في الحق والخير. نعم.
باب في مولى القوم وابن أختهم منهم. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شعبة
يعني هل قريش يلحق بها مواليهم أم لا. نعم.
قال قلت لمعاوية بن قرة أكان أنس يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنعمان بن مقرن ابن أخت القوم منهم؟ قال نعم. قال حدثنا سعيد بن المغيرة قال حدثنا عيسى بن يونس عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم وحليف القوم منهم وابن أخت القوم منهم. قال باب في الذي ينتمي إلى غير مواليه. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما أنهما حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
نعم هذا من باب الوعيد وإلا ليس بكافر. نعم بهذا نكون قد فرغنا من كتاب السير بعد كتاب الجهاد. كم درستم بأنتم الجهاد من كم كتاب؟ والله الحمد لله. نعم فدائما ضبط الأصل يكون بكتب السلف، نقف عند كتاب البيوع. نعم
بالنسبة لهذا الأمان الموظف يعني الأولى يعني طلب تلك المعايز
طلب إيه؟
المعايز تطلق اللي عايزه أو عايز زي
تفق؟ لا مش عقيدة يعني
لكن هو في علاقه بينه وبين اصلا قبل الكلام اللي بقى ده يعني في علاقه قديمه يعني.
اي نعم
فجاه كنت بقى في القاهره
لا
يعني
المنطقة علاقة يعني بينكم هدايا وبينكم كذا.
ما تدرسوا من كذا صلاة معرفة بس كده. يعني لو لزا بحاول قبل مثلا لو رحت نفل قبل كده بس. نفل عليك حاجة كده.
أنت تراه يعني قد ينتفع به مثلا؟ يعني هو أخذ تراه أنه أخذ الانتفاع ولا أخذ فرصة؟
لا لا انتفاع متاجه في سالفة فيه يعني.
والله دي محل نظر. لأن هذا في نفع دعوي يعني غير نفع خاص يأكل منه ويشرب منه ويلبسه يسكنه يركبه هذا نفع دعوي يعني ماذا عسى أن يستفيد سوف يستفيد علما نفعا فيكون هذا من باب نشر العلم فيمكن أن نقول هذه فرصة يعني أنت ممكن أن تعطيه إياها من غير مصلحة ولا شيء إن كان بهذه النية أما إذا كان أيضا الكتاب ذاته إنما هو استغلال ويعني مثلا شيء يكون فيه طمع وفقط دون انتفاع واستفادة هذا يكون محل نظر فالذي يظهر الله أعلم أنه هذه المسألة مسألة يعني الكتاب هذه تحتاج إلى نظر لأن قد يغلب فيها جانب الدعوة أنا ممكن أعطي أنا أصلا أقول خذ الكتاب ده مثلا هو صوفي وأشعري أقول الكتاب ده جميل خذه يعني هو هدية لك وكذا ولا يكون قصد أبدا مسألة قضاء المصلحة بل قصد أن يقرأه ولو لم يقض مصلحته والله أعلم بما في نفسي الإنسان من هذا إن كان كذلك فلا بأس أقول مثلا سواك يعني مثلا أنا أتسوك أو معي سواك أدخل كذا السواك انتفع به فهذه كلها إعانة على طاعة بخلاف الانتفاع المعلوم اللي هو المادي هذه لها وجهتها يعني لها وجه
لو أنا مثلا حطيت له عيد حطيت له ألم أثناء
لا ألم لا
يعني الدعوة مش حاجة يعني هو يخلص يخلص
لا 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 لا, لا, لا. القلم هذا توسع القلم لا قلم لا والطيب محل نظر لأنه هو نفسه سينتفع بالطيب انتفاع غير شرعي لأن الطيب له وجهان انتفاع شرعي إنسان بيتعبد بهذا وانتفاع غير شرعي أن يكون ريحته حلوة فيستعمله الكافر والمسلم فإن هذا يترك سأت الطيب وكذا ده انتفاع إيه يترك بين الشيء اللي يكون عام ما فيه أمر معروف يعني منكر طيب طائية مش عارف ألم نظارة كذا الاستعمال بينتفع به خد بالك لكن والطيب قد يدخل في هذا إنما السواك انتفاع شرعي محض الكتاب أيضا انتفاع شرعي محض
وشاف الكتاب زي الكتاب حتى مع المرض
كتاب إيه
تفخ في الموريس فهو نهار حتى ما يعملوش حاجة يعني هتشرب شيء معاه على ما يجي زميل
لا سيبك لا مش مسألة يعمل هو كان ابن الأتبية خد حاجة من أموال المسلمين مقابل هذا أبدا لكن هذا يرجى دي واحدة الأمر الثاني إن هل جلس في بيت أبي أو في بيت أمي فأخذ ذلك طيب نأخذ بس ما تيسر بحيث إنه نعم أي قال أي وأظن الشنقيطي صبر لو كلام أيضا فيه نعم
فرق معين لزيارة العرب ما بين أقصى عدم أبيان مدارك العرب والمسلمين تاب وما ولها نقص الشام عرب وسمية لزيارة العرب لحق المحارب
ماشي يبقى الجغرافية يعني موجود
يعني بحر البين وبحر الثالث والحدث وضيفة العرب لما كانت أيدين بفضل الإسلام وضيها وقانون كما نزلت طلب القاموس وضيفة العرب ما حصل لها بحر البين وبحر الشام ومدينة وأسوار أو ما بين عدن الأطراف الشام طبعا ومن جزء ذلك العراق عرضا جدا
لا في كلام ثاني لا 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 في كلام ثاني ده احنا نفضل نقللها شوية نقللها شوية لغاية ما لا. لا في اقل من هذا الكثير تمام
هذا كلام الحافظ الفتح كلام ابن عبد البر طبعا اختلف في
تمام هنا. هذا نعم، هذا مكة والمدينة ومحولها من اليمن، يعني زي مكة والمدينة ونجد وكذا، هذه المنطقة ولعل يمكن ده الأشبه والأقرب في هذا، لأن الله أعلم أن التقسيم الجغرافي هذا لم يكن مشهورا عندهم. لأنهم يمنعون إذا قد نقول هناك معنى شرعي ومعنى يعني عرفي عملي، فيكون المعنى الشرعي الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أقرب إلى مكة والمدينة. هو
قال الشافعي في سورة العرب: لا تخرج عمر اليهود والنصارى منها مكة والمدينة واليمن.
تمام.
ومخارج منها، فأما اليمن فليس من سورة العرب انتهى.
نعم تمام، وهذا الأقرب، هذا هو الأقرب.